قال اليشتري أنه قال بعض العلماء رضوان الله تعالى عليهم أحيانا وأنواتهم طبعا يقصد من علماءنا الأبرار أنه يستحب أن يدفن الميت في المقبرة قريبة إلا أن تكون هناك مزية في المقبرة البعيدة بأن يكون هناك قبور أكثر أو يكون هناك مجموعة من الصالحين يقصد الناس للفات إلى تلك الكبرى مقبرة بعيدة يقصدونها لأعلى قراءة الفاتحة أو زيارة القبور ونحو ذلك فهذا يحصل على بركتين من قربهم من أولئك الموتى. الكلام في أصل الفتوى الأولى وهو يستحب الدفن في المقبرة القريبة لم نجد على ذلك رواية واضحة. نعم ورد في بعض الروايات أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه يدفن الميت حيث مات حيث مات هذا لا ينقل إليه ولكن مرت تلك الروايات روايتان أو قطعتان من الروايات مورد القطع الأولى نقل من قرية إلى قرية من بلدة إلى بلدة وعنه رواية فيهم داعم الإسلام ينقلها صاحبه مستدرك الوسائل قال أنه بلغ علي عليه السلام وهو في الكوفة أنه رجلا مات في رستاق ونقل إلى الكوفة فإمام هذا أنحكهم عقوبتين لو لم يفعلوا ذلك أن هكهم يعني طعب دقهم بعد المس ما يكون مصطلح النجفي عرفي دقهم عدل. قال قتل أجساد الموتى مضمون رواية حيث ماتوا حيث مصارعهم ثم نكل أمير المؤمنين سلام الله عليه بل حادثة حدثت في حياة النبي العظيم صلى الله عليه وآله هذه الحادثة في حياة النبي ليس فيه نقل من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية بل من مكان قريب إلى مكان بعيد أو من ونحو ذلك وذلك يقول لما كانت غزوة أحد بل قتل من المسلمين من قتل أخذت الأنصار جاءت الأنصار من المدينة لينقلوا الشهداء الذين قتلوا في نصرة الأمين النبي العظيم صلى الله عليه وسلم ينقلون إلى بيوتهم يندخلون ويدفنون في المدينة لأن أحد كان خارج المدينة في مسافات فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم في مصارعهم حيث ماتوا هذه رواية الشق الثاني من الرواية إن ثبت سند هذه الرواية فهو يدل على أنه حرمة ذلك أنه لا يجوز ينقل إلى مكان آخر غير مكان هذه رواية لكنها مطلقة سواء كان حيث دفن قليل الموتى أو يكون ذاك بعيد به عن فضلاء أو غير فضلاء خصوصا في المدينة ذاك الوقت في البقيع كان هناك شخصيات محترمة هذا مدفونة هذا مثل فاطمة بنت أسد وغيرها هذا من طيبين الأطهار الذين دفنوهم هذا كذا ومع ذلك النبي منع من نقل هذا الموتى من منطقة بدر من منطقة أحد إلى المدينة فإذن ولكن الرواية ضعيفة سند مرسلة فمن يعمل بالمراسيل ولا يمكنه أن يفتي بذلك ولكن لا نعمل بذلك فالنتيجة لم يثبت استحباب الدفن هذا في المنطقة القريبة وكذلك لم يثبت استحباب نقل إلى مقبرة بعيدة إذا وجد هناك الصالحون صار الكلام في النقل قريب والبعيد لا من جهة أنه عناوين أخرى أنه يستفيد وأنه كذا كلام نفس الدفن هنا أفضل هناك مفضولة لم يثبت شيء من ذلك أما نقل من مدن إلى مدن أخرى فيأتي كلام في ذلك إن شاء الله تعالى في ضمن المباحث القادمة ثم بعد الكيستية تعرض إلى ملك هذه رواية كلها موجودة هنا فيها مستدرك الوسائل باب 13 من أبواب دفنها الرواية 15. بلي رواية 15، هاي رواية موجودة عن علي عليه السلام أنه هو بليها ضرب هؤلاء الذين نكلوا موطاهم من رستاق. كلمة رستاق فسر فيهم بعض المصادر مثل المعجم البلدان للحموية عليه ما يستحقه أن هناك مدينة في كرمانشاه، هاي في إيران، هذا في تلك المنطقة منطقة كرمانشاه، هذا كرمان أو كرمانشاه، هناك توجد قرية مدينة صغيرة سميها رستاق. هو وتفسير آخر ببعض المصادر هو أنه هو بل لا، هناك كان أكو قرية هذا على فراسخة من الكوفة سميها برستاق، كيف ما كان هذا رواية على رستاق. المنطقة كلتهما كلتا المنطقتين بعيدتان، كرمان أيضا بعيد هنا عن الكوفة، وكذلك ذلك هذا مكان الذي هم عنه رستاق. رستاق ليس المقصود به اسم الجنس، بل المقصود به عرب، يعني منطقة مدينة أو قرية كان يسمى برستاق. هذا بالنسبة إلى هذا. ثم بعد ذلك تعرض ليزيد رضوان الله تعالى عليه أنه هو لا يفاجأ الميت رأس ياتي بالتشهير قبل مباشرة ندخله في القبر، بل لابد أن يجعل الميت خارج القبر هذا حتى يكون يأخذ أهبتان لأهوال القبر فقط. ولكن أفضل يأتي أنه لا، أنه لابد من ترتيب خاص، يجعل قريب من القبر ثم ينقل قليلا ثم ينقل قليلا، في المرتبة الثالثة يدخل إلى شفير القبر، يعني إلى داخل القبر. فأصل هذا حكم وهو أنه لا يفاجأ، لا يفدع، يعني لا يثقل على الميت، مقصود به الثقل الروحي، وإلا نفس الميت جسمان أصبح جمادا، ليس عليه ثقل ولا خفة، وإنما ماذا روح الميت يشاهد ما يجري على جسده، هذا فإذا فوج به فيحس روحه يحس الثقل. بل هذا وإلى هذا ما بل هذه الرواية دلت على أنه يتحيى من دون التفسير ثلاث مرات، معتبرة رواية معتبرة ذكرها صاحب المسائل رضوان الله تعالى عليه في الباب 46 باب 16 أصل المال من باب أبواب الدفن. الرواية الأولى هي معتبرة، وهي لم تفصل أنه يكون ثلاث مرات. قال عليه السلام معتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنا هتن هذا ثم وارع بل واره، هذا معناه أو يجعل سؤال ثم يدخل بدون التفصيل لأنه ثلاث مرات. وتفصيل على ثلاث مرات دلت رواية السادسة من نفس هذا الباب، باب 16، وهي مرسلة الشيخ صدوق رضوان الله تعالى عليه قال إذا أعطيت الميت بالميت إلى القبر أتيت المي بالميت القبر فلا تفدع به القبر، يعني لا تثقل عليه القبر، فإن للقبر أهوالا عظيمة وتعود من حول المطلع حول المطلع، ولكنه ولكن ضعه قريب قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ثم قدمه إلى شفير القبر، يعني مرة ثالثة ينزل في القبر. لكن هذه الرواية ضعيفة الذي ثبت برواية معتبرة وهو أنه لا نأتي بالتشيء مباشرة ندخل القبر، نجعله هو هذا خارج القبر ثم بعد هنيئة ثم يدخل في القبر. هذا ثابت. وما هذا الترتيب الذي ذكره موسى بن سعينة إنما هو بهذه الرواية الضعيفة. ثم بعد ذلك قال أنه ميت إذا كان رجلا فيدخل من طرف رأسه إلى القبر، وإذا كان امرأة ميتة فيدخل هذا عرضا، ويجعل عرضا يدخل لا يرفع رأسه ولا رجله هذا حين الإدخال، بل عرضا متساوية هذا تدخل في القبر. هذه الرواية إخوتي الجلال، بل هذه الرواية جاءت في باب الدفن. هناك رواية معتبرة لا تفرق بين رجل ومرأة، قال يدخل الميت من طرف رجلين، يعني رجل القبر ويدخل رأسه أولا، فهي رواية الأولى معتبرة الحلبي، قال إذا أتيت بالميت القبر فسله عن من قبل رجليه، رجلي القبر ماليش. وأما التفصيل بين رجل والمرأة فجاء في رواية، هذا في سندها خلل، وهي رواية الخامسة رواه الشيخ الصدوق قدس سره ماليه عن معصوم سلام الله عليه قال والميت يسل من قبل رجليه سلا، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللهد، والقبور تربى إلى آخر رواية. فالمقصود هذا التفصيل إنما هو في هذه الرواية الغير معتبرة، أما رواية معتبرة فلم تفرق بين رجل والمرأة، فعلى هذا الأمر يكون برواية معتبرة دون رواية الضعيفة، وللكلام متابعة، والحمد لله من العالمين.